في أي شيء من هذه الأشياء إذا لم يكن هناك تطابق بين الإيجاب والقبول وبين إرادة الموجب وإرادة القابل فالعقد لا يكون صحيحا. وهذا هو الذي أفتى به المحققون من علمائنا، إلا أنه وقع ذلك موقع الإشكال من بعض الجهات من قبل بعض المحققين، حيث استشكلوا تارة في لزوم التطابق والتوافق بين الإرادتين والقصدين، قصد الموجب وقصد القابل في طرف العقد. هذا هو الإشكال الأول الذي تقدم بالآن، إشكال مع جوابه. الإشكال الثاني تشكلوا في شرطية التطابق في الشروط والأوصاف وتوابع العقد، كما إذا قال أحدهما بعتك الدار بشرط الخياطة وقال الآخر اشتريت بلا شرط الخياطة، حيث قالوا بأن الشرط أمر مستقل عن العقد، ليس العقد معلقا على الشرط، وإلا لزم التعليق في العقود، بل هذا الشرط أمر آخر مستقل يكون في ضمن العقد، ويكون تخلفه موجبا للخيار، ولو على أساس أن الإنسان العاقد التزامه بالعقد وبالوفاء بالعقد يجعله منوطا بتحقق ذلك الشرط، فإذا تخلف فهو يسترجع التزامه فله حق الخيار. لكن التمليك العقدي مثلا في البيع فعلي ليس معلقا على تحقق ذلك الشرط، إذن فيكون عدم قبول المشتري بذلك الشرط لا يكون ضارا بانعقاد العقد. قلنا أن هذا خلط بين تخلف الشرط بمعنى ذلك الفعل المشروط خارجا، وبين عدم التطابق بين الإيجاب والقبول بلحاظ الوصف أو الشرط. تخلف الشرط لا يوجب سلما في العقد، لأن العقد ليس معلقا على تحقق الخياطة، ليس تمليك العاقد مشروط بأن يخيط الثوب، بل تمليكه فعلي. غاية الأمر التزامه بالوفاء مثلا معلق على الخياطة، فلو لم يلتزم فلو لم يخط له ثوبه له حق الفاسخ، له حق عدم الوفاء وعدم التنفيذ بقاء للعاق بفسخه مثلا. وأما عدم التطابق بين الموجب والقابل بلحاظ الشرط يعني أن القابل لا يقبل الشرط، لا يقبل الشرط لا بمعنى الخياطة، لا يقبل التزامه، لا يلتزم حين العاقد للعاقد بأن بشرطه وهو أن يخيط له ثوبه، وهذا حينئذ يوجب عدم انعقاد العاقد، لأن معنى كون الشرط شرطا في ضمن العقد ليس المعنى معنى ضمنية الشرط ظرفية العقد للشرط، وكون الشرط قد وقع مثلا في زمان العقد، وإنما الشرط العقد كالتمليك مثلا في البيع معلق بحسب الحقيقة معلق على قبول المشتري كما تقدم فيما سبق، قبوله على قبوله بما ينشئه العاقد بتمام خصوصياته من التمليك ومن الشروط التي يجعلها، فهو يملك مشروطا بأن يقبل القابل، يقبل التمليك ويقبل ما يشترطه ضمن التمليك، فلا يكون حينئذ انعقاد العاقد معلقا على قبول القابل للشرط لا على تحقق الشرط خارجا. وقبول القابل للشرط والتزامه بالشرط يكون بنفس قبوله، سواء بعد ذلك وفى وحقق الخياطة أو لم يحقق الخياطة. إذن فإذا لم يقبل القابل الشرط بحسب الحقيقة، التمليك الذي أنشأه العاقد لم يتحقق، لأنه يملك مشروطا بالقبول. فإذا كان التمليك ليس معه شرط فيتحقق بمجرد القبول للتمليك، وإذا كان التمليك فيه شرط فلا يتحقق هذا التمليك الذي أنشأه العاقد إلا بأن يقبل القابل ذلك الشرط أيضا، يقبله كشرط ضمن العقد، كشرط في أقام، يعني يقبل هذا الالتزام ويلتزم به. لأننا قلنا أن القبول أيضا بحسب الحقيقة نحو التزام في قبال الالتزام. إذن فالشرط لا بمعنى المشروط، بمعنى الاشتراط في ضمن العقد، هذا الاشتراط لا بد للقابل أن يقبله، أي يقبله أي كالتزام يقبله. فلو لم يقبله بحسب الحقيقة العقد الذي أنشأه العاقد لا يتحقق. إذن فهناك ارتباط بين الشرط والعقد، بين التمليك واشتراط الخياطة، ارتباط وتعليق، لكن تعليق بهذا المعنى، يعني التمليك يعلقه العاقد، تمليك العين، بأن يقبل المشتري التمليك مع شرطه، فلو لم يقبل الشرط لم يكن التمليك متحققا، سواء وفى بعد ذلك وحقق الخياطة أو لم يحقق الخياطة. وهذا وإن كان يستلزم أن يكون العقد معلقا، لكن معلق على القبول، وقد قلنا فيما سبق أن العقود كلها معلقة على القبول، لأن العقود عبارة عن الالتزام بين الطرفين، وكل من الالتزامين معلق على الالتزام الآخر، ولهذا لم يكن يتحقق لولا القبول ولولا الالتزام الآخر. فهذا تعليق على شيء يكون العقد بذاته معلقا عليه، ليس تعليقا أجنبيا عن باب مقتضى العقد وحقيقة العقد، تعليق مقوم لنفس العقد. إذن فقبول المشتري بالشرط الذي جعله البائع مثلا ضمن إنشائه ضمن تمليكه، قبوله شرط في تحقق التمليك، التمليك العقدي، ومن دون قبوله لا يكون التمليك العقدي الذي أنشأه العاقد متحققا. فلو قال له بعتك بشرط أن تخيط لي ثوبي، وقال القابل قبلت بلا شرط خياطة، هنا تمليك الذي أنشأه العقد الذي أنشأه البائع غير متحقق خارجا، من هنا العقد يكون باطلا. وهذا هو مقصود الفقهاء هنا حينما قالوا لا بد من التطابق بين العقد، بين الإيجاب والقبول، حتى في توابع العقد كالشروط والأوصاف ونحو ذلك. نعم تخلف الشرط مسألة أخرى، فإن تخلف الشرط غير عدم التطابق، تخلف الشرط يعني العقد متحقق، الإيجاب والتمليك والقبول لذلك الإيجاب بشروطه والتزام الطرفين كلها متكامل ومتكاملة ومتحققة، حينئذ في مقام الأداء والوفاء قد يتخلف، بمعنى أنه بعد ذلك المشتري مثلا من عليه الشرط لا يؤدي ذلك الشرط، أو يتعذر عليه فعل الشرط وهو الخياطة، أو يكون الشرط شرطا فاسدا شرعا ليس واجب الوفاء الذي يسمى بالشرط الفاسد، ذاك كله مربوط بمرحلة العمل والوفاء، ليس مربوطا بانعقاد العقد. العقد الذي هو التزام من الطرفين كل منهما معلق على الآخر ولا بد منهما معا لكي يتحقق العقد، هذا قد تم وانتهى، وإنما هذا من التخلف في الوفاء بذلك الأمر الملتزم به الملتزم به. حينئذ حيث أن المعلق على واقع الخياطة الذي هو الشرط بمعنى المشروط، الفعل المشروط مثلا الذي علق عليه ليس التمليك كما قلنا المعلق عليه، إنما هو الالتزام بالوفاء، أو قولوا اللزوم معلق عليه، فيكون له حق عدم الإنفاذ للعقد، عدم الإتمام للعقد بحق الفسخ مثلا، فإذا تخلف فقد يكون له حق الفسخ حينئذ. إذن فقياس المقام بموارد التخلف قياس عدم التطابق في الشرط والوصف، بعد بالتخلف في الشرط والوصف قياس في غير محله. ومنه يظهر أن ما ذكره المحقق الإيرواني من أنه إذا كان فساد الشرط أو تعذر الشرط لا يخل بصحة العقد، فعدم قبول المشتري للشرط الذي تضمنه الإيجاب أولى بعدم الإخلال، هذا الكلام أيضا في غير محله، هذا ليس بابه باب فساد الشرط، هذا بابه باب عدم تحقق العقد فيما إذا لم يلتزم ولم يقبل المشتري، الطرف لم يقبل الشيء الذي اشترطه ضمن العقد. فإن معنى الاشتراط ضمن العقد هو هذا، هو أن التمليك والعقد معلق على قبول الشرط لا على تحقق الشرط خارجا بل على قبول الشرط. ثم أنه ما ورد في ذيل عبارة بعض الأعلام من أنه إذا رضي البائع بسقوط شرطه صح البيع، هذا التعبير لم نعرف له وجهين. فإنه إذا افترضنا أن الشرط أجنبي عن باب عن العقد، وأن هنا في باب الشروط يوجد شيئان، تمليك للعين بالعوار وهذا مطلق ليس فيه قيد إلا القبول، وشرط التزام آخر ضمن الالتزام ضمن التمليك، وهو الالتزام مثلا بأن يكون هناك خياطة لهذا الإنسان من دون أن يكون هذا الشرط مؤثرا ومعلقا عليه العقد. إذا كان هكذا إذن فلماذا لا يكون العقد صحيحا سواء رضي البائع بسقوط شرطه أو لم يرضى البائع بسقوط شرطه؟ إذا كان الشرط مجرد العقد ظرف له، لا يوجد أي تعليق بين التمليك وبين القبول، فتمليك العين مطلق، قبول القابل للتمليك أيضا مطلق ليس فيه قيد، وقد تحقق التمليك والقبول، الإيجاب للتمليك تحقق والقبول للتمليك تحقق. قالت الآن هناك شرط شرطه البائع الذي كان العقد مجرد ظرف له لا أكثر، العقد هنا سوف ينبغي أن يكون صحيحا سواء رضي البائع أو لم يرضى البائع، وهذا بنفسه دليل على أن ارتكاز هذا العلم كان على أن هذا البيع من دون رضا البائع به بعد ذلك بإسقاط شرطه لا يكون صحيحا، وإلا مقتضى استدلاله وبرهانه أن يكون العقد صحيحا على كل حال سواء رضي البائع أو لم يرضى البائع، ينبغي أن يكون العقد صحيحا لأن التمليك مطلق والقبول أيضا مطلق. قد يقال بالخيار مثلا للبائع، البائع له حق الفسخ مثلا، قد يفترض أن البائع لم لأنه اشترط والشرط فعله لا اشتراطه، فعله علق عليه الالتزام بالوفاء، فالمالك فالبائع لم يملك المشتري التزامه بالوفاء إلا إذا خاط ثوبه مثلا، على تقدير عدم خياطته الثوب لم يملكه الالتزام بالوفاء، فليكن له حق الفسخ مثلا، فيكون للبائع. وهذه النتيجة أيضا غريبة، أن يكون للبائع حق الفسخ ودون المشتري، ولا يكون للمشتري حق الفسخ. والصحيح أن العقد باطل سواء رجع أو لم يرجع. نعم لو رجع عن شرطه البائع بمعنى أنه أمضى قبول المشتري، حينئذ قد يصح العقد من باب أن هذا بنفسه يكون إمضاء من قبيل إمضاء الفضولي، لأن العقد قد أنشئ في البداية، فإذا أمضى التمليك بلا شرط أسقط شرطه رضي بسقوط شرطه، يعني أمضى العقد الذي أوقعه البائع أوقعه هو نفسه والذي قبله المشتري بلا شرط أمضاه بعد ذلك، يكون من قبيل إمضاء عقد يوقعه الفضولي من قبل المالك، كيف بإمضاء المالك سوف يستند إليه ويكون هذا كأنه عقدا بنفسه عقد جديد، أو يكون صحته من باب أنه نفس رضاه بإسقاط الشرط، يعني يلازم الرضا بالتمليك، فيكون من قبيل تقدم القبول على الإيجاب، كأن القابل قبل التملك بلا شرطين، لكن حين ذاك قبل القبول الإيجاب كان إيجابا مع الشرط، بعد ذلك حينما لم يقبل المشتري إلا بلا شرطين بعد القبول أوجب، يكون رضاه بحكم الإيجاب بعد القبول، قبل بحسب الحقيقة أوجب ما قبله المشتري وهو التملك بلا شرطين. قالت الأم تأخر الإيجاب عن القبول، وهناك بحث في أنه يمكن أن يتقدم القبول على الإيجاب، لو قال أولا تقدم القابل وقال قبلت هذا الشيء بهذا الثمن ثم قال البائع صاحب المثمن قال
مثلا وافقت على ذلك أو ملكتك، هناك بحث في أن تقدم القبول على الإيجاب هل يكون موجبا لبطلان العقد أو لا يكون موجبا لبطلان العقد، والصحيح أنه لا يكون موجبا لبطلان العقد. يكون حينئذ رضاه بعد ذلك مع إسقاط شرطه بحكم إيجاب آخر بحسب الحقيقة، وإنشاء وتنفيذ للتمليك بلا شرطين، فيكون إيجابا بعد القبول مثلا فيكون صحيحا. إذن فمن هذه الناحية هذا الشيء، هذا أيضا نقض آخر على هذا الإشكال، أنه لو كان الأمر كما ذكر من أن الشرط لا ربط له بالعقد وإنما مجرد التزام أو إلزام شرط في وسط العقد في ضمن العقد من دون أن يعلق عليه العقد، لا على نفس الشرط وقبول الشرط ولا على المشروط، لأنه يستلزم التعليق، إذن فالعقد لابد أن يكون صحيحا سواء رضي البائع بعد بإسقاط شرطه أو لم يرضى البائع بإسقاط شرطه، مع أنه لا إشكال خارجا وفقهيا وعقلائيا أنه إذا قال بعتك بشرط الخياطة وذاك قال قبلت بلا شرط الخياطة ولم يقبل البائع بلا شرط لا يتحقق البيع، لا يقول أحد أن البيع هنا يتحقق أو يكون لهذا خيار أو لا يكون له خيار، بل يقال أن البيع لم يتفقا على المعاملة وعلى البيع، فيكون لا يكون بيع ولا يكون عقد بحسب الحقيقة. هذا بنفسه منبه، هذا النقض بنفسه دليل على ما ذكرناه من أن الضمنية للشروط في باب العقد يعني التعليق، العقد معلق لكن على ماذا؟ ليس معلقا على فعل مشروط خارجان، وإنما معلق على قبول القابل والتزامه بنفس الشرط، وهذا مما يكون العقد بطبعه معلقا عليه كما أشرنا. الإشكال الثالث الذي أوردوه على تلك الكبرى بالنسبة لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول من حيث الأجزاء، قالوا لو كان الاختلاف بين الموجب والقابل في الأجزاء لا في الشروط، قال له بعتك تمام الدار بكذا، ذاك قال قبلت نصفه بنصف الثمن، الموجب باع تمام الدار والمشتري قبل نصف الدار، أيضا قالوا أنه هنا لا ينبغي أن يكون البيع باطلا بل البيع صحيح. وهذا الآن يكون هنا مثلا من موارد تبعض الصفقة، كما إذا قال بعتك الدار ثم انكشف أن نصف الدار وقف وليس أصلا ملكا لا يصح بيعه، كما إذا قال بعتك الدار ذاك قال قبلت ثم بعد ذلك ظهر أن نصف الدار وقف ليس ملكا له، ليس ملكا صدقا لا يصح البيع فيه، فإنه هنا حاله حال التبعض في الصفقة، العقد صحيح لا يكون هناك محذور في العقد. إذن فالتطابق بين الإرادتين بين قصد الموجب وقصد البائع في خصوص في الأجزاء أيضا ليس شرطان، التطابق في الأجزاء ليس شرطان في صحة البيع أو صحة العقد، فيكون هنا العقد صحيحا. هذا الإشكال أيضا غير تام، ظهر يظهر وجه الخلل فيه مما ذكرناه في دفع الإشكال الأول. فإنه فإن المراد بأن بالبطلان في مورد عدم التطابق في أجزاء المبيع هو أنه أن يكون غرض الموجب والبائع تمليك تمام مثلا الدار تمليكه للمشتري، والمشتري حينما يقول قبلت نصف الدار بنصف الثمن، هنا كل كما قلنا فيما سبق التمليك للمبيع معلق ليس التمليك مطلقا، بل يكون التمليك معلقا على قبول المشتري للتملك، وحينئذ هنا صورتان كما قلنا في رد الإشكال الأول، الصورة الأولى أن يكون التمليك لكل جزء من أجزاء المبيع معلقا على قبول القابل للتملك في تمام الأجزاء بحيث يملكه تمام الأجزاء بشرط ومعلقا. هنا الشرط بمعنى التعليق، لأننا قلنا أن الإجابة معلق على القبول، أن التمليك معلق على القبول. يملكه الدار معلقا على أن يقبل المشتري تمام الدار. فعلا يكون ظاهر عبارته أو مقصوده إنما هو التمليك بشرط أن يقبل تمام الدار، فيكون التمليك في كل جزء جزء من أجزاء الدار معلقا على قبول المشتري للجزء الآخر لتملك الأجزاء الأخرى أيضا. وأخرى لا يكون هكذا، يكون تمليك الموجب لكل جزء معلق على قبول القابل لتملك ذلك الجزء مستقلا عن الأجزاء الأخرى. فهنا صورتان من قبيل ما قلنا في رد الإشكال الأول، أنه تارة يقصد التمليك مع المالك الواقعي ويطبقه على من بيده المال، وأخرى يعلق تمليكه على قبول هذا بالخصوص. هنا أيضا يوجد شقان، تارة يكون تمليكه لكل جزء جزء من أجزاء المبيع معلقا بحسب طبعه على قبول المشتري لذاك الجزء سواء قبل الأجزاء الأخرى أو لم يقبل، وأخرى يكون معلقا على قبول المشتري لتمام الأجزاء. فلو لم يقبل ذاك الجزء تمليك الجزء الأول أيضا غير موجود في حقه، لا يملكه حتى الجزء الأول. فإن كان بهذا النحو، بأن كان تمليكه لكل جزء مشروطا بأن يقبل تملك تمام الأجزاء الأخرى تمام الدار كما هو مقتضى ظاهر اللفظ حين وحدة الإنشاء ووحدة اللفظ، حينما يقول بعتك الدار، الدار شيء وحداني، تمليكه تمليك وحداني معلق على القبول، القبول أيضا قبول لهذا الأمر الوحداني، فيكون تمليك كل جزء من أجزاء الدار معلقا على قبول المشتري لتمام الدار. إذا كان هكذا فإذا قال قبلت نصف الدار يكون حينئذ العقد باطلا. لماذا؟ لأنه لا تمليك، التمليك غير حاصل. يكون من قبيل ما إذا قلنا أنه ملك لزيد معلقا على أن يقبل زيد فقبل لعمر، هذا لم يملك، لم يكن راضيا ولم يكن قاصدا لتمليك عمر لكي يتحقق العقد والتمليك، لا يتحقق التمليك، لأن المعلق الذي أنشأه الموجب إنما هو التمليك المعلق على قبول تمام الأجزاء. فحينما لم يقبل بعض الأجزاء إذن فحتى الجزء الواحد لم يتحقق شرط التمليك وشرط التملك، يعني لم يتحقق العقد، فيكون البيع باطلا كما ذكر المشهور. وأما إذا كان بالنحو الأول، بأن استظهرنا بنكتة قرينة خاصة أو عامة أن مقصوده تمليك كل جزء معلقا على قبول القابل لذلك الجزء سواء قبل الأجزاء الأخرى أو لم يقبل الأجزاء الأخرى، حينئذ في مثل هذه الحالة يكون بحسب الحقيقة تمليكات عديدة أبرزت بإبراز واحد، وإلا تمليك كل جزء مستقل عن تمليك الجزء الآخر ومعلق مشروط لكنه معلق على قبول القابل لذلك الجزء، وقد قبل القابل قد قبل التمليك في النصف، إذن فيتحقق البيع والتمليك في النصف ولا يتحقق في النصف الآخر من باب أن شرط التمليك وشرط البيع لم يتحقق، إلا أنه حينئذ تبعض الصفقة والخيار لا موضوع له، لا وجه لأن نقول أنه يكون للمشتري خيار التبعض، لأنه هو من الأول قبل نصف المبيع. خيار تبعض الصفقة إنما يكون لمن كان قصده شراء وتملك تمام المال ثم تملك بعضه، حينئذ يعقل أن يكون له خيار التبعض. أما هنا لا يوجد خيار في تبعض الصدقة الصفقة بحسب الحقيقة، إذ لم يكن هناك شرط، لم يكن هناك شيء لا بنحو لا شيء مربوط لا بالتمليك والتملك ولا بالشرط الضمني، فإن خيار تبعض الصفقة يرجعونه إلى اشتراط الوحدة، كأن الوحدة من قبيل الصحة من الشروط التي النوعية التي يتعلق بها الغرض النوعي، كأنه كان قد اشترى كل جزء مشروطا بالأجزاء الأخرى. فالمشتري هنا من أول الأمر هو قبل النصف، لم يكن قد اشترط شيئا وقد تخلف هذا الشرط. خيار تخلف تبعض الصفقة يرجع بحسب الحقيقة إلى خيار تخلف شرط الاجتماع الذي هو من كشرط الصحة كشرط عدم العيب وعدم الغاب من الشروط التي ضمنية مثلا التي تكون موجودة. وهنا لم يكن هناك تباعد للصفقة ولا فلا خيار للتباعد للمشتري، كما لا خيار لا وجه للخيار للبائع، لأن البائع افترضنا أنه قد ملك كل جزء مستقلا عن تملك الجزء الآخر، لم يكن قد ملك أحد الأجزاء مشروطا بأن يمتلك ذات قابل الأجزاء الأخرى. المفروض أنه لم يكن هناك اشتراط، ولو كان له اشتراط حينئذ رجع إلى الفرع السابق من أن المشتري لم يقبل التزامه بالشرط أصلا، لم يوافق على شرطه، والذي قد قلنا فيما سبق أنه أيضا لا يتحقق العقد. إذن فبحسب الحقيقة في الصورة الأولى البيع باطل لأنه التمليك لم يتحقق، في الصورة الثانية العقد باطل لأن مضمونه لم يتحقق، في الصورة الثانية التمليك متحقق والبيع والعقد صحيح، لكن لا وجه لخيار تباعد الصفقة لا للمشتري ولا للبائع. ومنظور الفقهاء حينما قالوا أنه لا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول حتى في التوابع والأجزاء والخصوصيات هو هذا المعنى، لا بد أن يحمل على هذا المعنى الثالث على السورة الأولى من السورتين بحسب الحقيقة. إذن فلا يكون هذا الإشكال أيضا مسجلا. وبالجملة قياس باب التخلف بباب عدم التطابق، قياس باب عدم التطابق في الشروط والأوصاف والخصوصيات في إيجاد العقد وإنشائه بباب التخلف في الشروط والأوصاف قياس مع الفارق لا أدري كيف وقع فيه بعض الأعلام من المحققين وقاسوا هذا الباب بذاك الباب، فالصحيح ما بينه المرزا قدس سره من أنه لا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول في تمام خصوصيات العقد في أركانه وتوابعه وشروطه حتى الشروط، لأن هذا الشرط بحسب الحقيقة ضمن العقد، ومعنى الضمنية تعليق التمليك والعقد والمضمون المعاملي على قبول الطرف المقابل بهذا الالتزام، إذا لم يقبل به ذاك لم يعقد لم يملك لم ينشئ المضمون المعاملي. نعم التزامه بالوفاء أو الحق أو وجوب الوفاء شرعا معلق مثلا على أن يفعل بعد ذلك حينما التزم وقبل وكمل العقد، انعقد يتوقف على أن يفي بتحقيق المشروط، فلو لم يحققه لم يكن له حق اللزوم، وإنما كان له حق الخيار وحق الفاسق، إما على أساس أنه التزامه يرجع أو على أساس الحكم الشرعي والتعبد الشرعي كما قال الآخرون أن تخلف الشرط أو يوجب الخيار للتعبد مثلا بلا تحليل عقلائي له. أما مسألة عدم التطابق غير مسألة التخلف، وقياس أحدهما بالآخر قياس مع الفارق. وبهذا يظهر أيضا أن ما نقض به بعض الأعلام كالشيخ في بعض المحققين كالشيخ الأعظم في المكاسب على قاعدة تبعية العقود للقصود التي قلنا لعلها تشير إلى شرطية الإرادة الجدية والقصد في كل عقد وحتى في تفاصيل كل تفاصيل العقد والإنشاء وتوابع العقد وشروط العقد، قاعدة التبعية، قالوا أن هذه القاعدة ليست تامة في تمام الموارد، إذ يرد عليها نقوض كثيرة، توجد موارد فقهية نجد أنه لا تبعية بين العقود والقصود، يعني القصد شيء والعقد التفاصيل على الأقل يختلف حينئذ، قصد العاقد كان شيئا لكن يتخلف قصده الذي يكون واقعا خارجا شيء آخر. نقضوا بنقوض على هذه القاعدة، منها النقض بتبعض الصفقة، قالوا في موارد تبعض الصفقة الموجب المشتري مثلا كان يريد مجموع الدار، وحينما يشتري الدار بعد ذلك ينكشف أن نصفه وقفون، هنا قصده كان شراء تمام الدار، مع ذلك يحكم بصحة البيع في نصف الدار، لم يكن قد اشترى نصف الدار، لم ينشئ هذا المشتري، وكذلك الموجب هنا الإيجاب العقد لم يقع على نصف الدار، وقع على تمام الدار، ما وقع عليه العقد ما قصد بالعقد لم يقع خارجا، لأن نصفه لا يمكن أن يكون مبيعا وقف ليس ملكا أصلا، فما قصد لم يقع ما وقع لم يقصد، تبعية العقود القصود هنا انتقضت. كذلك موارد مثلا تعذر الشارط، موارد فساد الشارط، فإنه هناك قصد البائع أو المشتري كان البيع مع الشرط، بعد ذلك حينما تعذر الشرط إذن فلم يصل إلى قصده، ولم يكن لو كان يعلم أنه سوف لا يتحقق هذا الشرط للتعذر أو لكونه فاسدا أصلا لم يكن يقدم على العقد، فقصده الجدي كان عبارة عن العقد مع الشرط مع تحقيق الشرط، لكن ما قصد لم يقع، وما وقع لم يكن مقصودا، البيع بلا أي شرط لم يكن يقصده هذا الإنسان، كان قصده من قصده الجدي البيع مع الشرط ولو كان الشرط فاسدا. هذه جعلوها نقوض للقاعدة أن ما لم يقصده يتحقق في الخارج ويكون بيعا وعقدا، فالعقود ليست دائما تابعة للقصود. هذا الإشكال اتضح، هذه النقوض كلها اتضح جوابها. فإن العقد بمعنى التمليك ليس معلقا على الشرط، وليس متعلقا على الوحدة وشرط الوحدة، وليس معلقا على صلاحية المملوك صلاحية المبيع لكونه مبيعا كما قلنا فيما. التمليك فعلي بلحاظ غير القبول والخصوصيات المربوطة بالقبول، فقد تحقق التمليك. وأما ما يشترط من الشروط سواء كان الشرط عبارة عن وحدة الصفقة أو كان الشرط الصحة في البيع في المبيع أو أي شرط آخر، ما يكون معلقا على الشرط بحسب الحقيقة ليس التمليك، الذي يكون معلقا على الشرط إنما هو التزامه كما قلنا، التزام كما قال المرزا في الواقع، التزام العاقد أو المتعاقدين بالوفاء كان منوطا بذلك بتحقق ذلك الشرط بمعنى المشروط في الخارج، كما أن تمليكه كان مشروطا بأن يقبل القابل ذلك التمليك بشرطه، والقبول متحقق في هذه الموارد بحسب الفرض، حتى في الشرط الفاسد فإن الشرط الفاسد أيضا الشرط شرطه والقابل قبل ذات الشرط أيضا حينما قبل التمليك، وأن بعد ذلك ظهر أنه لا يجب عليه إتيان، لا ليس الشرط لازما عليه لأنه فاسد. إذن فقوى ما هو محقق للعقد قد تحقق، وما هو معلق عليه وجود العقد وهو قبول الطرفين أو أحد الطرفين للشرط حينما يقبل العقد تحقق، وما لم يتحقق أو فسد إنما هو وجوب الإتيان بالمشروط وهو الفعل كالخياطة أو أي شيء آخر خارجا، ولم يكن العقد معلقا على هذا، بل كان المعلق عليه إنما هو مثلا وجوب الوفاء إما كحكم شرعي أو كالتزام كما يجعله المرزا، إما من باب التعبد إذا قلنا أن الخيارات كلها أحكام ليست أمور حقية كلها حكمية، أو إذا ميزنا بين الخيار الحقي واللزوم الحقي واللزوم الخيار الحكمي فنقول أنه العاقد التزامه بالوفاء الذي هو أمر آخر، التزام آخر غير التمليك الذي هو العقد، التزامه بالوفاء علقه على تحقق الخياطة في الخارج الذي تعذر، أو على دفع الزيادة الذي هو شرط فاسد مثلا لكونه ربا والشرط الفاسد ليس مفسدا للعقد. إذن فلا يلزم تخلف العقود للقصود لأن العقد هنا لم يتخلف عن القصد، إذ المقصود بالقصد القصد المربوط بالعقد لا القصد المربوط بالوفاء فذاك قصد آخر، والقصد المربوط بالعقد كان موجودا وقد تحقق وتمام خصوصياته أيضا تحقق. صحة العقد يعني صحة التمليك، والتمليك كان موجودا وكان فعليا وكان صحيحا وكان معلقا على قبول الشرط الذي قبله القابل حين العقد، ولم يكن معلقا على تحقق الخياطة في الخارج كما قلنا، فعدم تحقق الخياطة وتعذر الشرط في الخارج أو عدم وجوبه لكونه شرطا فاسدا هذا لا يوجب عدم تحقق التمليك الذي هو العقد، لأن التمليك كما قلنا مشروط معلق على القبول حين العقد لا على تحقق المشروط على قبول الالتزام وهو موجودا، فليس في هذه الموارد نقض. هذه النقض هم نشأ من الخلط بين بابل بين النقطتين اللتين أشرنا إليهما. وكذلك لا يرد النقض ببيع الغاصب، نقضوا على هذه القاعدة ببيع الغاصب أن الغاصب إذا باع لنفسه لا لمالك المال، غصب زيد بن عمرو داره ثم باعه لنفسه لا للمالك، بعد ذلك اطلع أخذ هذا المال مثلا من الغاصب والمحكمة أخذته، اطلع ذاك الإنسان المالك للمال المغصوب فأمضى المعاملة لنفسه، يقال أن البيع يصح. قالوا أنه هنا لا إشكال بأن البيع يصح بالإجازة من المالك، فإن الغاصب يكون بيعه كبيع الفضولي، يكون بيعه كبيع الفضولي، وحينئذ يكون بإمضاء المالك بعد ذلك ورضاه وإجازته يصح، ويقع بيعا مستندا إلى المالك، ويقع ملك الثمن يدخل في كيس المالك، والمثمن أيضا يذهب إلى كيس المشتري. قالوا هذا نقض لقاعدة العقود تابعة للقصود، لأن العقد الذي عقد وقصد إنما هو البيع للغاصب، الغاصب ملكه، ملك الدار للمشتري بإزاء أن هو يمتلك الثمن، لا بإزاء أن يمتلك مالك المال المقصوب الثمن. فما أنشأه وقصده هذا لم يقع في الخارج، وما وقع وهو التملك من قبل مالك المال المغصوب لم يكن هناك إنشاء له، إذن هذا نقض لهذه القاعدة، فتكون حينئذ العقود في بعض الموارد ليست تابعة للخصوص. هذا النقض أيضا جوابه واضح، وهو ما أشرنا إليه في جواب الإشكال الأول. قلنا في الإشكال الأول أنه غالبا وظاهر الإنشاء في باب البيع والمعاملات هكذا، أن يكون مقصود البائع والمشتري مبادلة بين المالين بلحاظ مالكهما الواقعي، وتطبيقه أو الإشارة إلى من بيده المال ليس بنحو التقييد بل بنحو التطبيق. فحينما ينشئ المشتري البائع أو المشتري المبادلة بين المالين، ينشئان البيع بحسب الحقيقة، ينشئان المبادلة بين المالين بلحاظ مالكهما الواقعيين. غاية الأم كل منهما قد يطبق هذا على من بيده المال، فلو خرج خطأ في التطبيق الإنشاء ليس بحسب الحقيقة مختلا، الإنشاء كان بلحاظ من هو مالك للمال واقعا، لأن هذا وذاك لم يكونا قيدين في الإنشاء بنحو التقييد، بل كان من باب الخطأ في التطبيق بحسب الحقيقة. وحينئذ فالأمر المقصود متحقق، ما هو المنشأ متحقق، وغاية الأمر غير مستند إلى المالك، إذ يشترط زائدا على تحقق الإنشاء والقصد الجدي للتمليك والتملك رضا المالك واستناده وقبوله إجازته لهذا لكي يقع عنه، فإن البيع لابد أن يقع عن المالك، لا بيع إلا من في ملك، فحينئذ يكون بالإجازة حينما يجيز هذا المالك، الاستناد أيضا يتحقق أو الرضا أيضا يتحقق فيقع صحيحا عن المالك. نعم لو فرض في مورد كان الإنشاء بنحو التقييد، وهذا خلاف الظاهر الأول في العقود كما أشرنا في البيع، كما في المبادلة بين المالين في باب المعاوضات، هذا فيما إذا كان هناك في مورد في بعض العقود كالنكاح ونحو ذلك ربما يكون هناك خصوصية في شخص العاقد، أما في مثل المعاوضات بين الأموال عادة التطبيق يكون على من بيده المال، لا أنه يكون التمليك له بخصوصيته. ولو فرض أنه في مورد من الموارد كان التمليك لخصوص هذا، بحيث لو كان غيره لما كان يملك، فكأنه ملك المال على تقدير قبول هذا أن يكون له بالخصوص، بحيث لو كان لغيره لا يملك، هنا نقول بالإجازة أيضا لا يتم هذا العقد، لا بأس أن يقال بأن بالإجازة هذا العقد لا يكون تاما، لأن المنشأ لا يمكن أن يستند إلى هذا المجيز بالإجازة ولا محظورة الالتزام بذلك، إذن فهذا النقض ليس واردا أيضا. نعم هناك نقض لو تم يكون نقضا لهذه القاعدة، وهو ما ذهب إليه البشهور في باب النكاح، من أنه إذا عقد النكاح المنقطع ونسي ضمن العقد ذكر الأجل، فإن مشهور الفقهاء أنه ينعقد النكاح دائما لا منقطعا، واستندوا في ذلك إلى رواية منقولة استظهر منها أنه إذا نسي الأجل أو لم يذكر، إذا لم يسمى فوقع دائما، هكذا في الرواية، إن لم يسمى فوقع دائما. بناء على تمامية دلالة تلك الرواية حينئذ يلزم هذا الناقض، وهو أن العقود ليست تابعة للقصود هنا، فإن هذين العاقدين لا إشكال في أنهما أرادا الزوجية المؤقتة المنقطعة لا الدائمة، بينما الحكم الشرعي ثبوت الزوجية الدائمة، وبلحاظ المدة الزائدة أصلا لم ينشئ الزوجية، ولم ينشئ تنشئ الزوجة التمليك ولا الزوج القبول، مع ذلك الشارع حكم بتحقق هذه الملكية أو هذه الزوجية الزائدة ما بعد المدة لمجرد عدم التسمية في أثناء العقد ولو نسيانا وخطأان، مع أن وضوح أن قصدهما كان هو الزوجية المنقطعة. ولا يقاس حينئذ المقام بموارد تخلف الشرط، فإن أو الشرط الفاسد كما قلنا أو تبعض الصفقة، لأن هنا بحسب الحقيقة ليس بابه باب التخلف وباب عدم القبول بل عدم الإيجاب أصلا، عدم الإيجاب وعدم القبول إلا للزوجية المحدودة لا للزوجية المطلقة. فالزوجية الزائدة ليس عليها إنشاء لا من الموجب ولا من القابل، فكيف يحكم الشارع بتحققه إلا من باب أن العقود ليست تابعة للقصور؟ هذا يكون نقضا على هذه القاعدة. إلا أن الصحيح أن هذه الفتوى بحسب الحقيقة مأخذها ومدركها غير تام، فإن تلك الرواية ليس فيها هذا الإطلاق الذي تمسك به المشهور، ومن هنا نستريح أيضا من هذا النقض. هذا كله فيما يتعلق بالمطلب الأول أو بالمطلب، أن تلك الرواية غير صحيحة غير لا إطلاق فيها، الرواية لم ترد في النسيان أو في عدم ذكر الأجل خطأ، ورد في تحت عنوان إن سمى الأجل وقع منقطعا وإن لم يسمى كان دائما. هذا سمى ولم يسمى تمسكوا بإطلاقه المشهور مثلا، إلى أن لم يسمى ولو نسيانا، لم يسمى ولو خطأ، مع وضوح أنه كان مقصودهما مثلا الانقطاع. هذا الإطلاق غير صحيح في تلك الرواية، وهذا بحثه متروك إلى كتاب النكاح. بهذا ينتهي البحث عن المطلب الأول من المطلبين اللذين قلنا أن مبدأ رضائية العقود المبدأ الأول ينحل إلى مطلبين. المطلب الأول اشتراط الإرادة والقصد الجدي للمضمون المعاملي ولخصوصياته وتوابعه، والمطلب الثاني اشتراط الرضا بمعنى طيب النفس لا بمعنى القصد والإرادة. هذا مطلب ثاني لا بد من البحث فيه إن شاء الله يأتي البحث.